بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية في باب الباء، قال رحمه الله تعالى: قولهم بالعون، وهذا قد أخذناه في الدرس الماضي، قال في تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى لما سئل عن قولي بالعون أجاب: هذا صريح في الحلف بغير الله، وليس الظن أنه يعني بعون الله. قال: وهذا اللفظ منتشر في ديار غامد وزهران وعسير والله أعلم. تقدم معنا في الدرس الماضي التعليق على هذا الكلام، وأن بعضهم يقصد بهذا حين يقول بالعون أي أعانك الله، كما يقول أهل صعدة: يا عوين، يقصدون أعانك الله. لكن اللفظ المحتمل يبتعد عنه، ولا سيما إذا كان يمس العقيدة. وقوله: وقيل عون اسم صنم كان في اليمن، هذا الله أعلم به، أن عون اسم صنم كان في اليمن الله أعلم. واسم عون مشهور في بلاد اليمن، ولا سيما في المعافر التي هي اليوم يقال لها الحجرية، وفي مخلاف وشمير وشرعب. نعم، تجد عون هذا في مناطق الزعازع ومناطق كذلك ما جاورها، نعم، من مناطق الشمائتين منتشر اسم عون. كيف العزاعز يا عبد الباري؟ عون سلام، عون أحمد، عون علي، عون، نعم، أصحاب شرعب، ها مصطفى مشهور أيضا، أين؟ ما سمعت ماذا قال؟ المذاحج، ها، طيب. حتى قالوا إن فرعون، نعم، من الحجرية، قالوا كان اسمه عون وفر، فقالوا فر عون ثم قالوا فرعون، وهذا كلام باطل لا أصل له، لا يستقيم معنى ولا يستقيم تاريخا. نعم، يعني أن فرعون فر من الحجرية إلى مصر، نعم، وحصل نقاش بين اثنين من عوام الناس، مصري ويمني فيما ذكروا والله أعلم. فقال المصري: أصل فرعون من عندكم يعني؟ هذا بدأ يعني يقول أن أصل اسمه عون، أنه فر فقالوا فرعون. فقال له يعني اليمني: ما قبلناه، طردناه من عندنا واتخذتموه إلها يعبد من دون الله. جعلتموه رأسا فيكم حتى قال أنا ربكم الأعلى. وأصل الكلام هذا كله غير صحيح، فإن فرعون من القبط وهم قوم معروفون بأصولهم في ذلك المكان، قال قول بعضهم أو قولهم بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قال روي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد قراءة آخر آية من سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، أنه يقال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، قال وهو ضعيف، نعم لم يثبت به الحديث، أحال في الحاشية إلى كتاب تمام المنة للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه وإلى مشكات المصابيح. قولهم بنو عبد العزى، قال يأتي في حرف العين عبد العزى، وكان بنو عبد الله بن غطفاء يقال لهم بنو عبد العزى، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد الله، فقيل لهم بني محولة، أو فقيل لهم بنو محولة، ونصبه لعله على الحكاية. قال بنو غيان، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني رشدان كما في ترجمة عبد الله بن بدر الجهني رضي الله عنه، رواه ابن شاهين. وكثير من الأخبار الواردة في كتب تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحتاج إلى بحث، وكثير منها غير ثابت، إما فيها مجاهيل أو ضعفاء. قال وقال الزبيدي رحمه الله وبنو رشدان بالفتح ويكسر رشدان بطن من العرب كانوا يسمون بني غيان، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم بنو رشدان، ورواه قوم بالكسر. وقال لرجل ما اسمك؟ قال غيان، قال بل أنت رشدان، انتهى. الزبيدي عالم لغة، ونقله للحديث لا يغني شيئا، لأنه ليس من المتخصصين في علم الحديث، ولم يسق لنا السند حتى ننظر في شأنه أو في السند، فالعبرة النظر في الأسانيد. قال قولهم بنو الصماء، قالهم بنو مالك ابن لوذان ابن عمرو بن عوف، كان يقال لهم بنو الصماء، وهي امرأة من مزينة أرضعت مالكا، أي نسبوهم إلى أمهم من الرضاعة، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بني السميعة، هذا مما تقدم مما يحتاج إلى النظر في الأسانيد. بنو خالفة، الكلام الذي يذكره الشيخ بكر ولا يذكر تحته تعليقا، وإنما يحيل على موضع سيأتي أو قد مضى، أترك قراءته وإنما أقرأ ما تحته تعليق. فمثلا قوله هنا بنو مغوية أو مغوية، قال يأتي في حرف الحاء الحباب، لا أقرأه أقفز عليه. قال بنو خالفة، قال هم من ولد أذب ابن جزيلة ولما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: بنو خالفة. قال: بل أنتم بنو راشدة. يقال فيهما قيل فيما سبق أنه يحتاج إلى إثبات ذلك بالسند. بنو الشيطان من ولد الحارث بن الشيطان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وفدوا عليه: من أنتم؟ فقالوا: نحن بنو الشيطان. فقال: أنتم بنو عبد الله كسابقه. قولهم بوجه الله. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود، حديث ضعيف. رواه أبو داود وابن منده في الرد على الجهمية، والبيهقي في سننه وفي الأسماء والصفات. وجه إراده في الرد على الجهمية إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الصفات لله عز وجل، وأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة، فلا يستعاذ إلا بالله وبصفة من صفاته. والسؤال بوجه الله سبحانه وتعالى فيه إثبات الوجه ردا على الجهمية. وهكذا في باب الأسماء والصفات للبيهقي إيراده قريب من هذا المعنى. قال والخطيب في الموضح وفي إسناده سليمان بن قرم ابن معاذ ضعيف. وسليمان بن قرم من طريقه حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث ضعيف. قال لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. رواه الطبراني. قال العراقي إسناده حسن. قال ومضى بحثه في هذا في حرف الخاء خليفة الله، وفي حرف الألف بلفظ اللهم إني أسألك بوجهك الكريم. وحاصل السؤال بوجه الله يتلخص في أربعة أوجه. الأول سؤال الله بوجهه أمرا دينيا أو أخرويا. أن يسأل الله عز وجل بوجهه أمرا من أمور الدين أو شيئا من أمور الآخرة. أن يسأله بوجهه مغفرته، أن يسأله بوجهه رحمته جنته، أو يسأله أمرا دينيا أن يسأله صلاح دينه صلاح قلبه نحو ذلك. الثاني سؤال الله بوجهه أمرا دنيويا. قال وهذا غير جائز أن يسأل الله عز وجل بوجهه شيئا من متاع الدنيا. ثالث سؤال غير الله بوجه الله أمرا دنيويا وهو غير جائز أن يتوجه بالسؤال لغير الله فيقول: يا فلان أسألك بوجه الله أن تعطيني صدقة، أسألك بوجه الله أن تقبلني عاملا عندك، أسألك بوجه الله، هكذا. قال الرابع سؤال غير الله بوجه الله أمرا دينيا. قال في الرابع والموضوع يحتاج إلى زيادة تحرير. الحديثان فيما مر بي ضعيفان. أما حديث لا يسأل بوجه الله إلى الجنة أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد، وقد نبه المحققون للكتاب على ضعف الحديث، وحديث ملعون من سأل بوجه الله مر بي أيضا أنه ضعيف. قال: قولهم بيسان اسم موضع، اسم موضع ماء، غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى نعمان أو نعمان، رواه الزبير بن بكار. الشيخ بكر أبو زيد في هذا الكتاب جمع في المنهيات من دون تحري وتدقيق، وجزاه الله خيرا على هذا الجمع. ولعل من يتتبع هذا الكتاب فيحقق هذه المواضع، لأنه لم يعتمد أو لم يجد ربما وقتا كافيا لتحقيق هذه المواضع، وليس هو رحمه الله بنشيط للتخريج والبحث، هو نشيط لتحقيق وإخراج الكتب على طريقة معينة، كما أخرج كتب ابن القيم رحمه الله وكتب غيره من مكتبة دار عالم الفوائد، وجمع علوم ابن القيم وهذب بعضها وفهرس لها، فهو في هذا الباب مقبل على البحث، وكان عضوا في مجمع الفقه الإسلامي. نعم، وفي هيئة كبار العلماء. وما أتى به فقد أتى بخير كثير. في الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله قال: حديث ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من يسأل بوجه الله أو يسأل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأله هجرا أو هجرا، برقم 2290. قال: رواه ابن عساكر عن محمد بن هارون الروياني قال: أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن قال: أخبرني عمي، يعني ابن وهب، أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب الوهبي، ما لقبه؟ من يقول دون أن ينظر؟ قد ذكرناه لكم في درس مضى، لكن ما أدري أما زلتم ذاكرين؟ عند من؟ هو من رجال مسلم، ولقبه بحشل، بحشلام، بحشل. فيه بعض الكلام، وقد جمع بعض الباحثين أحاديثه التي رواها في مسلم. قال بل أكثر أوسع من ذلك. قال: حدثني عبد الله بن عياش عن أبيه أن يزيد بن المهلب لما ولي خراسان قال: دلوني على رجل كل الخصال أو دلوني على رجل كل لخصال الخير، فدل على أبي بردة بن أبي موسى. فلما جاءه رآه رجلا فائقا، فلما كلمه رأى مخبرته أفضل من مرآته، أي باطنه أفضل من ظاهره. قال: إني وليتك كذا وكذا من عملي، فاستعفاه، أي طلب أن يعفيه، فأبى أن يعفيه. فقال: أيها الأمير، ألا أخبرك بشيء حدثنيه أبي؟ أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاته. قال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل أهل فليتبوأ مقعده من النار. قال: وأنا أشهد أيها الأمير أني لست بأهل لما دعوتني إليه. قال له يزيد: ما زدت إلا أن حرضتني على نفسك ورغبتنا فيك، فاخرج إلى عهدك فإني غير معفيك. ثم خرج ثم أقام فيه ما شاء الله أن يقيم، واستأذنه بالقدوم عليه فأذن له. فقال: أيها الأمير، ألا أحدثك بشيء حدثني أبي أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاته. قال فذكره: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعط سائله إلا أن يسأله جراء. قال: وأنا أسألك بوجه الله ألا إلا أعفيتني أيها الأمير من عملك فأعفاه. قال الشيخ الألباني: قال قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، وفي عبد الله بن عياش ضعف من قبل حفظه، ومثله أحمد بن عبد الرحمن، ولكن هذا يعني الوهبي، يعني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قد توبع فيما يبدو لي من قول المنذري في تخريجه لهذا الحديث بالترغيب، فإنه قال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح وهو ثقة. قال: قلت: وهو من طبقة أحمد بن عبد الرحمن، فالظاهر أنه متابع له. وقال الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق. قلت: وكانه يشير إلى عبد الله بن عياش، والله أعلم. هذا الشيء مما قد يؤخذ على الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهو موجود في مواضع من تخريجاته، أنه يكون بعض كلامه شيئا من الظن، كهذا الحديث حين قال إنه يبدو له أن عبد أحمد بن عبد الرحمن أن أحمد بن عبد الرحمن قد توبع ولم يتحقق من ذلك. هذا يحتاج إلى تحقق أولا في المتابعة. فالحاصل أن عبد الله بن عياش ضعيف، نعم فيه ضعف، فيحتاج إلى متابع. قال: وكذلك حسنه الحافظ العراقي، يعني كما ذكر الشيخ بكر، وتبعه السيوطي، تساهل السيوطي كما في المناوي. وقد روي عن ابن عياش على وجه آخر، فقال الدولابي ذكر قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: حدثني عبد الله بن عياش عن عبد الله ابن الأسود عن أبي معقل ابن أبي مسلم عن أبي عبيدة مولى رفاعة ابن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. فذكر الشطر الثاني منه، ذكره ابن أبي حاتم في ترجمة أبي معقل بن أبي مسلم بتمامه من طريق ابن وهب به، وقال: سمعت أبا زرعة يقول: أبو معقل لا يسمى، وأبو عبيدة ليست له صحبة، وعبد الله بن الأسود لم أجد من ذكره. وأشار إلى ذلك الهيثمي بقوله: رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه. هذا يشبه أن يكون اختلافا، ويحتاج الحديث إلى مزيد تحرير. يشبه أن يكون اختلافا على عبد الله ابن عياش، فيكون أقرب إلى القول بضعف الحديث. في كتاب الدعاء للطبراني قال: حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح قال: حدثنا أصبغ بن الفرج قال حاء، وحدثنا عمر بن عبد العزيز ابن مقلاص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن وهب. الشيخ الألباني رحمه الله حين قال إن يحيى ابن عثمان بن صالح متابع لأحمد ابن عبد الرحمن بن وهب، هو يرويه عن أصبغ ابن الفرج عن ابن وهب، وله متابع ثاني وهو عمر بن عبد العزيز ابن مقلاص عن أبيه. فلو أن الشيخ الألباني رحمه الله ورحمة الله تعالى عليه ورفع درجته لو كان أفاد بهذه الفائدة لكان قد أفاد بخير، هو قال بالظن، والذي في الواقع أحسن من الظن الذي عند الشيخ الألباني. الشيخ الألباني رحمه الله كان يظن أن يحيى بن عثمان متابع لبحشل، وهو يروي عن أصبغ ابن الفرج، وله أيضا متابع آخر، كلاهما الذي هو أصبغ بن الفرج وعبد العزيز بن القلاص كلاهما يروي عن ابن وهب، فهي في باب المتابعات لابن وهب. ومع ذلك عبد الله بن عياش القتباني فيه ضعف، احتاج إلى من يشهد له أو يتابعه، ومع وجود الطريق الأخرى التي يخشى أن تكون اختلافا في الحديث، والله أعلم. عبد الله بن عياش في التقريب قال صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد. وفي التعليق في تحرير التقريب قال بل ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات، فقد قال أبو داود والنسائي ضعيف، وقال ابن يونس منكر الحديث، وقال أبو حاتم ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة، وما وثقه سوى ابن حبان وابن خلفون، وإنما أخرج له مسلم حديثا واحدا في الشواهد وقد توبع عليه عنده، فإذن هو في الشواهد. محمد تعالى أذن ثم نأخذ درس البخاري.